الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث يتواصل معكم في هذا البرنامج الطيب المبارك بإذن الله عز وجل، عبادة قلب، والذي نتناول فيه شيئا من أعمال القلوب والتي بصلاحها صلاح الظاهر، لأن الظاهر مرتبط بالباطن. عملنا القلب في هذه الحلقة يصح أن يسمى هو وظيفة العمر، تحتاجه في كل حين ووقت وزمان، وهو عبادة محببة إلى الله جدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لاحظ، لعلكم تفلحون، كأن الفلاح مرتبط بالتوبة. من أراد الفلاح لابد يكون من التوابين، ربط لعلكم تفلحون. تتوب أنت من الفالحين، ما في توبة خسرت نصيبك أن تكون من الفالحين. كلامنا على التوبة، والتوبة ليس للعبد خيار فيها، يعني ليس لك خيار تتوب أو ما تتوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. قال سبحانه: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فاختر أيهما شئت، ما في نصيب وقسيم ثالث. من لم يتب فأولئك هم الظالمون، إما تائب وإما ظالم والعياذ بالله. هناك أمور ينبغي أن يتفطن لها الإنسان في الذنب، لأن التوبة لا تكون إلا من ذنب. أولا، ينبغي أن تعلم أنك ما أذنبت إلا بعد أن خلى الله بينك وبين نفسك ووكلك الله إلى نفسك، ولو عصمك الله ما أذنبت. وهذا هو حقيقة الخذلان، حقيقة الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك وينساك. نسوا الله فنسيهم، وهذا والله يا جماعة أمر صعب وشاق على النفس. لابد لكل من أذنب أن يستشعر بهذا الشعور: ما أذنبت ولا عصيت إلا أن الله نسيني، والله وكلني نفسي. هذا الخذلان، هذا الخذلان. حقيقة الخذلان هو أن يتخلى الله عنك، وهذا ليس بالأمر الهين أن تستشعر بهذا الشعور أن الله تخلى عنك وكلك إلى نفسك. فافترسك هواك، وتغلب عليك شيطانك وشياطين الإنس والجن حتى جعلوك تذنب. فإذا لابد لكل مذنب أن يستشعر هذا الشعور، حال ذنبه انك حال الذنب الله وكلك الى نفسك. وهذا ليس بالامر الهين والسهل عند من في قلبه رقه في الايمان، وعند من في قلبه شفافيه في الايمان. الامر الثاني، ينبغي للعبد ان لا يفرح البته بالذنب ولا يفرح البته بالمعصيه. لكن للاسف بعض المذنبين واكثرهم يفرحون جدا بالذنوب، وهذا الفرح بالذنب نتيجة الجهل بعظمة من عصيت، ونتيجة الجهل بسوء العاقبة على هذا الذنب. أنت لأنك جاهل بأمر الله وجاهل بقدر الله عز وجل، وذلك تجرعت على محارم الله وعصيت، وزيادة على المعصية الفرح. هذه مصيبة، مصيبة أنك تفرح. لذلك المؤمن لا يفرح بالذنب. قد يقول قائل: يعني وهل يعقل، يعني هل يعقل أن الإنسان يباشر ذنب مختارا لا مكرها ومع ذلك كاره؟ أقول نعم، والله من كان في قلبه حي وكان فيه إيمان حقيقي والله لا يفرح بالذنب، يذنب والله وهو كاره، وكأنما يساق سوق إلى الذنب. هو يذنب باختياره لكن والله كاره، كاره أن يذنب، ويتمنى في سويداء قلبه أن يحول الله بينه وبين هذا الذنب. هذا الشعور، هذا الشعور الذي ينبغي أن يكون، لا شعور الفرح والرغبة والأنس بالذنب. هذه مصيبة، أن يكون أنسك ولذتك وفرحك وشبغك بمعصية الله عز وجل. ولذلك هذا الشعور وهو الفرح بالذنب قد يكون أعظم من الذنب نفسه. فرحك بالذنب قد يكون أعظم من الذنب. ومما يخفف لوعة الذنب وأثر الذنب كره الوقوع في الذنب، هذا قد يخفف عند الله عز وجل إثم وعاقبة المعصية، إنك تعصي وأنت كاره. كذلك من الأمور الخطيرة في باب الذنب أن يجاهل الإنسان بالمعصية، يعصي بدلا من أن يستتر بستر الله عز وجل عليه، لا يجاهل ويفضح نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا فيستره ربه ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه، الله سترك بدلا من الفضيحة، عافاك بالستر مع ذنبك وخطيئتك، لكن الله ستر عليك، ستر عليك في ليلك، ستر عليك في نهارك، ستر عليك في ماضيك. يا أخي استتر بستر الله واقبل ستر الله، لا تجمع ذنبا وقلة حياء، لأن هذا المجاهر عنده قلة حياء، بدلا من أن يستتر يفضح نفسه، ولا يفضح نفسه إلا قليل الحياء. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يخطئون، هو الآن تاب الله عز وجل عليه والآن مرحلة ما بعد التوبة، يتصور أنه إذا تحدث في زمن المعاصي والذنوب وكنا نفعل ونفعل ونفعل المنكرات والموبقات، يتصور أن هذه شفافية، هذا خطأ. الله ستر عليك فيما مضى من حياتك وعمرك، لماذا تفضح نفسك أمام ناس لا يعلمون عن هذا الماضي الأسود الذي اقترفت فيه الذنوب والمعاصي؟ لذلك إياك، إن سترك الله فاقبل ستر الله وتب، فإنه هذا الذنب الذي سترك الله عز وجل به وستر عليك، هذا يرجى له أن يعفو الله عز وجل عنك. لكن تجاهر تحرم نفسك في كثير من الذنوب التي تجاهر بها من رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله قريبة من هؤلاء الذين يقبلون ستر الله عز وجل عليهم. التوبة لها شروط حتى تقبل، لأن جزاء التوبة أن يمحى الذنب، جزاء التوبة عاقبة التوبة الحميدة أن يكون الإنسان لا ذنب عليه. أعظم شرط من شروط التوبة الندم، هذا هو حقيقة التوبة، وقلبها وروحها أن تندم، أن يقع في قلبك من الحسرة والهم والندامة على ما اقترفت وتجرأت على محارم الله عز وجل. وهذا مصداق النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. يعني مجرد شعورك بالندم والأسى هذا الذي يعصر قلبك، العصرة هذه علامة على حياة قلبك، على أن عندك قلب حي. ولذلك يتألم بالمعاصي ويتحسر على الذنوب. لا يعني الندم أن الإنسان يندم ولا يذنب بعد الندم، قد يندم اليوم، قد يرجع مرة ثانية، لكن حال الندم ندم حقيقي، الله يتقبل منك التوبة. ولو عدت بعد التوبة مرة ثانية، عد إلى الندم، عد إلى التوبة ثانية وثالثة ورابعة، فإن الله لا يمل حتى تمل. إذن لابد أن تستشعر بهذا الشعور الندم. والذي يحيي هذا الشعور في القلب، شعور الندم في قلبك، أن تعرف قدر الله عز وجل، تعرف قدر الآمر الناهي، وتعرف خطر أثر هذه الجناية عليك، تعرف أنك عصيت رب السماوات والأرض وملك الملوك ورب الأرباب، من رقبتك وحياتك وموتك بيده سبحانه وتعالى، أنت من حتى تعصي الله؟ وذلك وجد من السلف من كان يقول: لا صغائر، بل الذنوب كلها كبائر، تتفاوت لكنها كبائر. ولذلك كان يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من عصيت. وذلك هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، انظر جيل الصحابة، الجيل الفاخر، الجيل الشريف الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، ما اختارهم الله عز وجل إلا لحكمة بالغة. ونتلمس هذه الحكم التي من أجلها اختارهم الله واصطفاهم بقول أنس. يقول أنس، يخاطب، شوف أنس يخاطب التابعين، ها، يخاطب أيضا جيل شريف، قال: إنكم لتعملون أعمالا ترون في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات مهلكات. يخاطب التابعين، ها، تابعين خير الناس بعد الصحابة، يقول: إنكم تعملون أعمالا ترونها في أعينكم أدق من الشعر، كأنها شعر ولا شيء، ما ترى بالعين المجردة. يقول: لكن هذا الذي لا ترونه شيئا كنا نعده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا ابن مسعود يقول: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنبه كأنما ذبابة وقعت على أنفه فقال هكذا. شوف الفرق، المؤمن يستعظم المعصية ويستعظم الذنب لأنه يعرف أن المعصي هو الله، لكن الفاجر ما يعظم لأنه ليس في قلبه تعظيم لله ولا تعظيم للآمر الناهي سبحانه وتعالى، فلذلك يتصاغر وتتساغر الذنوب عنده. لكن أهل الإيمان لا لا لا، وذلك يقولون: كلما كان الذنب عندك كبيرا كلما كان عند الله صغيرا، وكلما كان الذنب عندك صغيرا كلما كان عند الله كبيرا. إذا عظمت ذنبك هان عند الله، وإذا هونت ذنبك عظم عند الله. فإياك أن تستقل بشيء من المعاصي والذنوب. كذلك الإقلاع عن الذنب من شروط التوبة الصادقة النصوح، أن تقلع عن الذنب، وأن يكون هذا الإقلاع لله، لا لأن المزاج تغير والكيف تحول، اليوم أحب هذه المعصية باكر كرهته فأنا تركتها، لا لا لله، لا اللي كرهته عفته تغير الهوى، لا لا، أو لا لأن المعصية أول أعصي لأنها سهلة، الآن ما عادت سهلة، ما عادت في متناول يد بيني وبينها حواجز فبلاها، لا لا لا، أنا تركت الذنب لله لا لغيره، لا لصعوبة المعصية، لله فقط، حبا في الله وخوفا من الله وتقربا إلى الله أنا تركت هذا الذنب. وذلك ينبغي الإنسان إذا كانت توبته صادقة لله عز وجل أن لا يقدم أعذار لذنبه. إذا ذنبت لا تقدم أعذار، تقول: والله هذا ذنب يسير، أنا أحسن من غيري، أنا هذا صغير وغيري كبار، لا 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 لا، كمال التوبة أن تظهر الاعتراف. وذلك سيد الاستغفار أن يقول: عبد الله أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي اعترف بذنبي، أنا اعترف يا رب، ما أقدم المبررات ولا، يا رب أنت الرب الرحيم وأنا المذنب المقصر، يعني لا عذر لي البتة في ذنبي، ولا عذر ولا مبرر لي البتة في تقصير، يا رب أنا مذنب وهذه الرقبة بين يديك افعل بها ما تشاء. هذا الشعور إذا وقر في القلب سهولة التوبة. لكن إنسان يخطئ ويبرر أخطاءه وذنوبه، هذا جمع بين شرين، بين ذنب وبين تبرير للذنب. فلتكن هذه الأمور منك على بال حتى تصدق توبتك وتكون توبة نصوحة. إلى هذا الحد أقف على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.